إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، كنا ذكرنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة وضع الأسس والدعائم لبناء دولة الإسلام ولبناء الأمة الإسلامية. فمن أجل ذلك عمل عليه الصلاة والسلام على تعزيز علاقة المسلم بربه، ولأجل ذلك بنى المسجد. وتحدثنا عن أهمية المسجد ودور المسجد والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها مع بيت الله عز وجل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما فعله حينما هاجر إلى المدينة عمل على توطيد وتعزيز العلاقة، علاقة المسلم بأخيه المسلم، علاقة الأمة بعضها ببعض. ولذلك أو لأجل ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه لا يمكن أن يقوم بناء كيفما كان إذا لم يكن ترابط بين أفراده وبين عناصره. لذلك سنقف اليوم الحديث عن هذا الموضوع، موضوع الأخوة الإسلامية. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لقد جعل الله عز وجل بين المؤمنين أخوة هي أعظم من أخوة النسب، ورابطة هي أقوى من رابطة الدم، وشرع الموالاة على ذلك، ورغب في كل ما يزيد منها ويقويها، لأن بها قيام الدين وتعاون المسلمين، ونهى عن كل ما يخل بها، لأن في إخلالها أو في اختلالها فساد الدين وشتات أمر المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فانظر كيف قرن الله عز وجل الامتنان على عباده بتلك النعمتين العظيمتين، وهما نعمة التأليف بين القلوب، قلوب المؤمنين، ونعمة إنقاذهم بهذا الدين من السقوط في النار، كما امتن بذلك على رسوله الأمين فقال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نعم، إن التأليف بين القلوب لا يملكه إلا الله جل وعلا، ولذلك بيّن سبحانه أنه لا يمكن أن يحصل حتى لو أنفق أو أنفق كل ما في الأرض من أجله إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذلك لأن المشاعر من الحب والأنس والارتياح وكذا البغض والوحشة والنفرة لا يملكها إلا الله عز وجل، وهو الذي يجعلها حيث يشاء ويصرفها كيف يشاء، وأنه ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عزته وحكمته سبحانه أن ألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم إخوة في الله متحابين، بل لقد أكد الله جل وعلا تلك الأخوة حتى في حال قيام فريق من المؤمنين بقتال فريق آخر منهم، وليس في حال السلم والود فقط. فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهم إخوة في كل الأحوال وفي كل الأزمان مهما كانت الظروف والصعاب. نعم، إن أخوة باقية ثابتة دائمة راسخة بين هذين الفريقين المؤمنين المحاربين أو المتحاربين من المسلمين، كما جاء بذلك التنزيل المطهر. حتى في هذه الحالة الأخوة قائمة، فما بالك بحالة مجرد بعد الديار أو تباعد الأزمان أو في حالة السلم أو حتى في حال خلاف شخصي على أمر من الأمور جليل أو حقير. فالجواب من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند فلان ولا فلان ولا من مواثيق دولية ولا أعراف قبلية، وهو قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. هذا عقد أقامه الله عز وجل بين المؤمنين إلى يوم القيامة. وهذا المعنى الموجود في هذه الآية هو نفسه الذي نطق به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. وإن تلك الإلفة والأخوة لتبقى معهم في دنياهم وفي برزخهم، كما روي أن أرواح المؤمنين تتزاور في البرزخ، بل يجدونها يوم القيامة حين يشفع بعضهم لبعض عند الله فيشفعه في أخيه، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء الأحباب والأصدقاء الذين تحابوا في الله عز وجل لا تنقطع هذه الأخوة ولا تنقطع هذه الخلة، بل تبقى ثابتة حتى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو، الذين تصاحبوا في الدنيا وتخالوا في الدنيا لغير الله ولغير رضا الله، فتنقطع الخلة بينهم. لكن من كانت خلتهم على محبة الله تعالى وعلى دين الله عز وجل فإنها تبقى يوم القيامة، يعني إذا كانت قائمة على التقوى. قال: إلا المتقين. أولا ترى أن الله عز وجل حرم التهاجر والتدابر بين المسلمين؟ لأجل تحقيق هذا حرم كل ما يؤذي وكل ما ينقص وكل ما يعرض هذا البنيان للهدم. فإذا تخاصم المسلمان فلهما فسحة من الوقت بقدر ما يكفي ببرود نار الغضب وزوال حمى الخلاف، وذلك 3 أيام فقط. ثم يحرم على كل منهما أن يهجر أخاه، ويدخل جميعا في حيز الإثم ودائرة المعصية، حتى إن أعمالهما لتحبس فلا تعرض على الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. وفي حديث آخر تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. لماذا؟ لأنهما خدشا خدشا في بناء تلك الأخوة وتنافر قلباهما وجعل كل منهما يبغض الآخر متناسيين ما بينهما من أخوة الدين وما ألزم الله به من الصية بين المؤمنين، فكان جزاء ذلك أن تحبس أعمالهما معا، فإذا سلم أحدهما ولم يرد الآخر برئ المسلم وسار الإثم على صاحبه. أيها المسلمون، لقد جعل الله سبحانه وتعالى سلامة صدر المؤمنين سلامة الصدر على المؤمنين وعدم إيصال الغش والحقد والحسد على أحد منهم جعله سببا عظيما للفوز بالجنة التي هي مبتغى كل مسلم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وقال ابن كثير صحيح على شرط الشيخين قال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بينما كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم من هذه الثنية رجل من أهل الجنة. فطلع رجل ثم قال مرة ثانية فطلع نفس الرجل، في المرة الثالثة طلع فطلع نفس الرجل، وفي رواية تنطف لحيته من أثر الوضوء، وفي رواية تسميته أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال عبد الله فتبعته لأعرف ماذا يفعل حتى بشر بالجنة وله هذه المنزلة، فاستضافه وذهب معه إلى بيته ليرى عمله. قال فما رأيت له صلاة فوق صلاتنا ولا قراءة فوق قراءتنا، فسألته كيف بلغت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ابن أخي إني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد على مسلم، لا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي لا تطاق، يعني أنت وصلت بسبب هذا بسبب سلامة قلبك من الدغائن ومن الأحداث من الأحقاد. فانظر يا رعاك الله إلى هذا العمل الذي ليس فيه إنفاق الأموال ولا تقطيع ساعات الليل بالقيام ولا حبس النفس في الهواجر عن الصيام، لكنه أعظم وأشق إلا على من يسره الله عز وجل، إنه سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والبغينة تجاه الأخ المسلم. بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تمام الإيمان رهن ومربوط بقوة تلك الأخوة، فإيمانك بقدر ما تجد في نفسك لإخوانك المسلمين من ود ومحبة ورحمة، فإذا كنت تجد في قلبك حبا لإخوانك المؤمنين المتدينين تشعر في نفسك أنهم عظيمون في عينك تحبهم وتجلهم، فاعرف واعلم بأن إيمانك قوي. وإذا كنت لا يهمك شأنهم ولا تلتفت إليهم ولا تنظر إليهم بهذه النظرة فاعلم بأن إيمانك ضعيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرأيت فكيف تجد نفسك تجاه ما كسبه بعض إخوانك المسلمين؟ وماذا عليك لو أرحت قلبك ورضيت بما كتب الله عز وجل لهم وهو العليم الخبير؟ بل ماذا عليك لو رغبت ذلك وأحببته لهم كما تحبه لنفسك؟ إن أمر تلك الأخوة عظيم وغفلة المسلم عنها أعظم. لقد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كل من غشهم في معاملته، فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، بل أخرج منهم من لم يجل كبيرهم ويرحم صغيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يجل كبيرنا لأن ذلك الرجل ضعفت عنده تلك الأخوة، فلم يعد يشعر بأن من حوله إخوة له، يأنف أن يغشهم، وتنقاد نفسه راضية طيعة لإجلال كبيرهم ورحمة صغيرهم. إنما دار ذلك على شعور المرء أنه بين إخوة له يحب ما يحبونه ويحب لهم ما يحب لنفسه. هذه صفة المؤمن الذي يكون إيمانه قوي، أو شعوره أنه فرد غريب في وسط غابة من الوحوش وعالم من الأشباح، فلا يدخل وسعا في إظهار نفسه عليهم مهما كانت السبل لذلك، ولا يجد غضابة في تحقير كبارهم أو الغلظة على صغارهم. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك الشخص: ليس منا، إنك ترى في حديثين اثنين نذكرهم الآن ما يبين لك حرص هذه الشريعة الغراء على بناء الأخوة الدينية بين المسلمين والحفاظ على قوتها وتماسكها، وفي المقابل بحر وإبطال كل ما يضعفها أو يخالف نهجها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، وفي رواية: فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. فأي أخ هذا؟ أتراه أخاه في النسب أم في الوطن أم زميله في العمل أم في تشجيع فكرة معينة أو في نادي رياضي؟ كلا وألف كلا، ولكنه أخوه في الدين الذي أحبه لما يرى منه من طاعة الله ولزوم أمره. حين ذلك ينبغي لهذا الشعور الباطن الخفي أن يخرج ويصرح به فيقول: إني أحبك. وهو موعود على ذلك بماذا؟ بوجوب محبة الله عز وجل له، كما قال الله سبحانه وتعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه. أرأيت إلى هذا الجزاء العظيم؟ إنه ليس مالا ولا عقارا ولا ولدا، لكن الجزاء أن يحبك الله عز وجل، فلله أي جزاء هذا؟ وفي المقابل ترى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. وحيث قال رجل عند أبي بن كعب رضي الله عنه: يا لبني فلان، يعني يستنجد بقومه وقبيلته وعصبيته، هذا شعار عصبي: يا لبني فلان. فقال أبي: اعضد بأير أبيك، يعني عض بقضيب أبيك. فقال الرجل: ما عهدناك فاحشا يا أبا المنذر، ما عهدناك تتكلم مثل هذا الكلام. فقال أبي: بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. فانظر كيف كان ممنوعا على المسلم أن يجعل لنفسه عصبية غير الإسلام، وحمية لغير المسلمين، وعزاء بغير الإسلام، من نعرات الجاهلية والقومية والقلب والقبلية أو غيرها. ثم تعاهدت شريعة الإسلام، هذا البناء الذي قام بين المسلمين، فجعل الله عز وجل أعظم الأجر والثواب في رعب صدعه وإصلاح ما فسد منه وشد ما ضعف. إذ قد أخبر رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه أن الساعي في إصلاح ذات البين له أجر الصائم القائم، الذي يصلح بين الناس ويعيد هذا البنيان إلى أصله فله أجر الصائم القائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، يعني أخبرنا. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الذي يقضي على الدين هو تشتت وتفرق المسلمين. فبصرك الله بالحق كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام بناء الأخوة وتحققها في قلوب المؤمنين أساسا لقيام الدين وسلامته. وجعل فساد ذات بينهم ونفرة قلوب بعضهم من بعض، لا يضعف الدين فقط بل تحلقه كما يحلق الشعر. فأي أمر غفلنا عنه، وأي رابطة فرطنا فيها، وأي عروة أطلقتها أيدينا. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضاه، وجنبنا كل ما يسخطه ويأباه. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعمل على تشييد هذا البناء القلبي وهذا الرباط الشعوري، وأن يحرص على كل ما يقويه ويشد من أزره، وأن يبتعد عن كل ما يوهنه ويضعفه. ومن هنا حث الإسلام ورغب في كل ما يقوي هذا البناء ويعززه، بناء الأخوة في الله، وحذر من كل ما يهين هذا البناء ويهدمه. فقال عليه الصلاة والسلام في الشق الأول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، سرور وفرحة تفرح بها أخاك المسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. قال ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث: ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرا. لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة، تمام الحديث، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له، وفي رواية حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزل أو تزول الأقدام، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وفي المقابل هذا، لأن كل هذا يعزز من بناء الأخوة ومن وحدة المسلمين، وفي المقابل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. إذا خذله في موطن، الله تعالى سيخذل هذا الخاذل. من خذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله عز وجل وعاقبه بمثل فعلته في موطن يحب فيه نصرته. وكما أوجب الله عز وجل محبته لمن أحب فيه، فقد آذن بحرب لمن عادى أولياءه المتقين، فقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. إننا معشر المسلمين حينما نشكو من تسلط الأعداء وتداعي الأمم علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، مرد ذلك كله يرجع إلى عدم اهتمام المسلمين بعضهم ببعض، وتفريطهم في شرع الله الذي أمرهم أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وأزل الخلاف والفرقة بينهم إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.